هذه الفترة. وقبل ذلك نتابع جولة على الصحافة العربية بصحبة كفاح الحبيب، بالإضافة إلى ملف العراق اليومي الذي قدمه في الساعة الأولى ناظم ياسين.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. رئيس الوزراء الإسباني المنتخب يصرح بأنه يعتزم سحب القوات الإسبانية من العراق، ومسؤولون أمريكيون يدافعون بثبات عن قرار الحرب في العراق بعد مرور عام على اتخاذ القرار، وإيران تقول إنها تمارس سيطرة محكمة على حدودها مع العراق. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة.
أهلا بكم، هذه تحية من شرزاد القاضي وإليكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. قالت رويترز إن مسؤولين أمريكيين دفعوا بثبات عن قرار شن حرب على العراق بعد مرور عام على اتخاذ القرار. وقالوا إن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كان يشكل تهديدا ملحا أكثر خطورة من كوريا الشمالية، حتى مع عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل المزعومة إلى الآن. وعبر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يوم الأحد في مقابلة أجرتها معه محطة تلفزيون CBS عن اعتقاده بأنه كان تحركا صائبا وأنه سعيد لأنه حدث. وبدوره قال كولين باول وزير الخارجية الأمريكي يوم الأحد في برنامج فوكس نيوز التلفزيوني إن الولايات المتحدة تولت هذا البلد الذي كان يقمعه زعيم ديكتاتوري بوحشية ووضعته على درب الديمقراطية، ولن تمتلئ مقابر جماعية من جديد. وأضاف باول بأنه استخدم أفضل معلومات استخباراتية متاحة في ذلك الوقت. قالت وكالة فرانس بريس اليوم الاثنين إن هناك انقساما داخل مجلس الحكم العراقي بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة في العراق بشأن إقامة حكومة عراقية جديدة. ونقلت الوكالة عن عضو المجلس محمود عثمان أن البعض يريد أن يكون للأمم المتحدة دورا كبيرا، بينما يقترح البعض الآخر تقليل هذا الدور. وقال انتفاض قنبر ممثل أحمد الشلبي العضو الشيعي في مجلس الحكم العراقي أنه يرى أن يكون للأمم المتحدة دورا محدودا بحسب ما نقلته فرانس بريس. قال جنرال بريغادير مارك كيميت المتحدث باسم الجيش الأمريكي أن مناوشات حدثت بين حرس الحدود الإيراني والقوات الأمريكية في عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف أن الجنود الأمريكيين اتخذوا إجراءات للدفاع عن أنفسهم وردوا على إطلاق النار. وقال كيميت أن أشخاصا يرتدون بدلات نظامية تشبه ما يرتديه حراس الحدود الإيرانيون أطلقوا النار وردت عليهم القوات الأمريكية، بحسب رويترز التي نقلت عن الجنرال الأمريكي أنهم يحاولون التأكد مما حدث. إلى ذلك نفى مسؤول في وزارة الداخلية الإيرانية وقوع الحادث، وقال أنه تحدث إلى عدة مسؤولين ولا صحة لهذا التقرير. في إطار آخر، حث الملك الأردني عبد الله الثاني تركيا اليوم الاثنين لتحسين وتهدئة علاقاتها مع العراق، وقال إن على تركيا أن تحل مشاكلها مع العراق لأنه بلد مجاور لها، بحسب ما نقلت رويترز التي أضافت أن الملك عبد الله الثاني سيزور تركيا يوم غد الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين. وصلت طلائع القوات البحرية اليابانية إلى الكويت يوم الاثنين حاملة المعدات اللازمة لعملية انتشار القوات اليابانية في العراق. وتخشى اليابان تعرض قواتها في العراق إلى هجمات انتقامية محتملة عقب انفجارات مدريد. ولدى سؤاله إذا كان قلقا من تعرض القوات اليابانية لهجمات محتملة من قبل مقاتلين عراقيين، قال الكولونيل بالجيش الياباني إيجي ساكاتشيتا إن هذه ليست مشكلة، والروح المعنوية للقوات اليابانية مرتفعة للغاية، وربما ليست للقوات خبرة سابقة بهذا النوع من العمليات، لكنها تتمتع بسنوات من الخبرة في العلاقات الدولية، كما أن هذه مهمة إنسانية. وإلى ذلك أعلن خوزيه لويس رودريغيز زاباتيرو رئيس الحزب الاشتراكي الذي فاز في الانتخابات العامة بإسبانيا يوم الاثنين، أعلن أنه سينسحب القوات الإسبانية من العراق على الأغلب وقوامها 1300 جندي، وأضاف أنه في حال عدم حدوث أي تطور فإن الجنود سيعودون في الأول من تموز المقبل. وقال أن حرب العراق كانت كارثة، لكنه أضاف قائلا لإذاعة إسبانية أنه لن يتخذ أي قرار قبل أن يتسلم السلطة ودون مشاورات سياسية واسعة النطاق. وعلى صعيد ذي صلة، قال دان سينور المتحدث باسم سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق إن إسبانيا عضو له قيمته في التحالف، واتسم إداء الأسبان بالبطولة وهم يلعبون دورا حاسما في جهودنا هناك على حد تعبيره. وقال البريغادير جنرال مارك كيميت إن الإسبان يقومون بعمل رائع مثل باقي قوات التحالف هناك. مستمعينا الكرام، بهذا ينتهي عرضنا للأنباء، وعودة إلى ملف العراق اليومي.
مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. ونبدأ الملف بالإشارة إلى التصريح الذي أدلى به خوزيه لويس رودريغيز زاباتيرو الفائز في الانتخابات العامة بإسبانيا اليوم الاثنين بأنه يعتزم سحب القوات الإسبانية من العراق وقوامها 1300 جندي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن رئيس الوزراء الإسباني المنتخب تصريحه بأنه لن يتخذ أي قرار قبل أن يتسلم السلطة ودون مشاورات سياسية واسعة النطاق، لكنه أكد أن القوات الإسبانية في العراق ستعود إلى الوطن على حد تعبيره. هذا فيما نقلت عنه وكالة فرانس برس الأنباء وصفه الحرب في العراق بأنها كارثة، مضيفا القول إن احتلال العراق كارثة. محللون سياسيون في إسبانيا ودول أخرى اعتبروا أن هزيمة حكومة رئيس الوزراء أثنار في الانتخابات كانت بمثابة عقاب من الناخبين على قرارها بدعم الولايات المتحدة في المجهود الحربي وإرسال قوات إلى العراق. وفي واشنطن صرح المرشح الرئاسي الديمقراطي السابق هاورد دين بأن التفجيرات التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد يوم الخميس الماضي أثبتت أن إطاحة النظام العراقي السابق قبل عام واحد لم تجعل العالم أكثر أمانا بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. في غضون ذلك، دافع مسؤولون أمريكيون بثبات عن قرار الحرب في العراق بعد مرور عام على اتخاذ القرار، قائلين إن صدام حسين كان يشكل تهديدا ملحا أكثر خطورة من كوريا الشمالية حتى مع عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل المزعومة حتى الآن. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي تصريحه الأحد لشبكة سي بي اس التلفزيونية: أعتقد بالفعل أنه كان تحركا صائبا وأنا سعيد لأنه حدث، بحسب تعبيره. أما كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي فقد أدلت بتصريح لشبكة أم بي سي قالت فيه: أعتقد حتى هذا اليوم أنه كان تهديدا ملحا، هذا ما كان له أن يستمر، ونحن الآن أكثر أمنا نتيجة لأن العراق اليوم لم يعد في طريقه لأن يكون دولة لها اهتمامات بأسلحة الدمار الشامل على حد تعبيرها. فيما قال كولين باول وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة بثتها شبكة فوكس: لن تمتلئ مقابر جماعية من جديد، نحن تولينا هذا البلد الذي كان يقمعه زعيم ديكتاتوري بوحشية ووضعناه على درب الديمقراطية، بحسب تعبيره. وفي مقابلة أخرى مع شبكة ABC التلفزيونية قال باول في رده على سؤال عن أسلحة الدمار الشامل: قد لا نجد المخزونات، ربما لم تعد موجودة الآن، لكن دعونا لا نلمح إلى أننا عرفنا هذا. وفي هذا الصدد نقلت رويترز عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أنه بصرف النظر عن العثور على الأسلحة المحظورة إلا أن العراق شكل خطرا لأنه كانت لديه النية لإنتاج مثل هذه الأسلحة. ونقلت عن رايس قولها: إن الرئيس يريد أن يعرف بقدر ما يريد أي شخص أن يعرف، ربما أكثر من أي شخص آخر عما حدث لأسلحة الدمار الشامل. إننا جميعا مندهشون نوعا ما لأننا لم نجدها بعد. وأضافت قائلة: لكن العراق أكثر خطورة من كوريا الشمالية. نعم، أخطر نظام في أخطر منطقة في العالم، بحسب تعبير مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي. من إذاعة العراق الحر في براغ أن نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وننتقل إلى عمان، حيث وافقت الحكومة الأردنية على طلب المعارضة وعدد من النقابات المهنية بتنظيم تظاهرة احتجاج في نهاية الأسبوع لمناسبة مرور عام على الحرب في العراق. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
وافقت الحكومة الأردنية على طلب تقدمت به لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية لتنظيم مسيرة جماهيرية في 20 من هذا الشهر بمناسبة مرور عام على سقوط النظام العراقي السابق. المسيرة التي يقول رئيس مجلس النقباء إن الموافقة عليها تمت بسهولة ولم تلق معارضة حكومية ستنطلق من مجمع النقابات المهنية باتجاه مبنى الأمم المتحدة، وهي مسافة لا تزيد عن الكيلومتر، وهي تستهدف أي المسيرة إبراز الرفض الشعبي الأردني لاحتلال العراق. وقد تم توجيه الدعوات للجهات الرسمية والقوى الوطنية والشعبية للمشاركة فيها، وستلقى فيها كلمة باسم المنظمين تدين الاحتلال وتطالب بمنح العراقيين حق تقرير مصير بلادهم. ومعروف أن المنتدى الاجتماعي 14 الذي عقد في الهند بداية هذا العام أعلن اتفاقا أن يكون 20 من آذار يوما عالميا للتعبئة العامة ضد احتلال العراق. من ناحية ثانية، واصلت محكمة أمن الدولة جلساتها للنظر في قضية تهريب أسلحة من العراق للأردن، حيث قدم وكلاء الدفاع عن 3 متهمين بينهم سوداني طلبا لإمهالهم إلى الجلسة المقبلة يوم الأحد القادم لإحضار شهود الدفاع. وهؤلاء 3 متهمون باستيراد أسلحة آلية وذخائر من العراق للأردن بدون ترخيص، وألقي القبض عليهم في أيلول الماضي. كما واصلت المحكمة النظر في قضية 3 يحملون فكرا تكفيريا للحاكم، وهم يتبعون لأبي مصعب الزرقاوي الذي يدير العمليات الإرهابية في العراق. وفي هذه القضية أيضا طلب المحامون إمهالهم للجلسة المقبلة لتقديم مرافعاتهم الخطية. والمتهمون في هذه القضية كانوا يتآمرون للقيام بأعمال إرهابية ضد أجهزة الأمن الأردنية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر في براغ. التقرير الاقتصادي، محطة أسبوعية عن شؤون الاقتصاد العراقية. تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة بالوضع العراقي. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين كل أربعاء.
من إذاعة العراق الحر في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى البلاد، حيث قتل عضو عربي بمجلس مدينة كركوك وأحد حراسه بالرصاص اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وقال شهود عيان إن سيارة حمراء توقفت بالقرب من السيارة التي تقل عجار الطويل عضو مجلس مدينة كركوك وهو من الشيعة وحارسه، وفتحت عليهما النيران، وتوقفت السيارة وخرج مهاجمان وأطلق المزيد من الأعيرة النارية على الضحيتين. وأكد اللواء حازم العبيدي من شرطة كركوك اغتيال الطويل، وقال إن تحقيقا بدأ في الحادث. من إذاعة العراق الحر في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الشؤون الأمنية عبر التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به من الموصل مراسلنا أحمد سعيد عن تطورات الوضع خلال الساعات 24 الماضية.
في تصريح له اليوم إلى وسائل الإعلام المحلية على اختلافها في الموصل، أعلن اللواء محمد خير البرغاوي مدير عام شرطة محافظة الموصل عن مقتل 5 أشخاص وصفهم بالإرهابيين، وعن جرح اثنين آخرين منهم أيضا وذلك على أثر وقوع مصادمة مسلحة بين رجال الشرطة المحلية وأولئك الأشخاص، والذي نجم عن تحرش قام به أولئك الأشخاص بمفرزة للشرطة في حي باسم حي سومر الذي يقع في المنطقة الواقعة شرق نهر الدجلة في الموصل على حد قول أفراد من الشرطة. الحادث هذا وقع مساء أمس الأحد. يذكر أن اللواء محمد خير البرهاوي سبق وأن تعرض في الشهور الماضية إلى أكثر من محاولة وصفت بالإرهابية، لاغتياله جرح في إحداها أدخل على أثره المستشفى. من جانب آخر وعلى صعيد ذي الصلة بالمواجهات المسلحة، شبه اليومية بين رجال الشرطة العراقية المحلية وبين العناصر المصنفة على الإرهاب والتخريب في مدينة الموصل، أطلق صباح اليوم 3 أشخاص كانوا يستخدمون سيارة من نوع أوبل النار من بنادق أوتوماتيكية على دورية لرجال الشرطة على شارع عام في منطقة معارض السيارات، والتي كانت تقوم بمهام أمنية اعتيادية، وأسفرت عملية إطلاق النار عن مصرع 2 من رجال الشرطة ووقوع الأشخاص 3 مع السيارة التي كانوا يستخدمونها في قبضة الشرطة، بعد أن أصابتهم رصاصات الشرطة بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى محور المواقف الدولية، إذ أكد جاك سترو وزير الخارجية البريطاني في حديث صحفي نشر اليوم الاثنين أن بريطانيا وإسبانيا لم تعرضا نفسيهما لخطر الهجمات بتأييدهما الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق. مزيد من التفاصيل مع سميرة علي مندي.
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن جاك سترو وزير الخارجية البريطاني تصريحه لصحيفة فاينانشال تايمز اللندنية، إذا ثبت أن القاعدة وراء تفجيرات مدريد سيكون هناك من يسارع بالوصول إلى نتيجة الربط بين الهجمات والعراق، مشيرا إلى تفجيرات قطارات العاصمة الإسبانية مدريد يوم الخميس الماضي، واستطرد قائلا لكنهم سيكونون على خطأ تام. وجاء في شريط فيديو نسب إلى القاعدة يوم الأحد أن هذا التنظيم الإرهابي مسؤول عن تفجيرات مدريد ردا على تأييد إسبانيا لحرب العراق قبل عام. ومع اقتراب الذكرى الأولى للحرب، أعاد وزير الخارجية البريطاني تأكيد مساندة بلاده للولايات المتحدة، وأضاف قائلا لأنه كان قرارا ضخما، ولأننا لم نعثر على أسلحة الدمار الشامل التي توقعنا العثور عليها، من الطبيعي أن أفكر وأتساءل عما إذا كان القرار صائبا، ومن الطبيعي أن يظل الناس يتساءلون عن الحكم الذي اتخذ، لكن ما عليهم أن ينظروا إليه هو الأساس الذي استند إليه الحكم في ذلك الوقت، وأعتقد أن الحكم كان صائبا بحسب تعبير وزير الخارجية البريطاني جاك سترو.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. ذكرت إيران الأحد أنها تمارس سيطرة محكمة على حدودها مع العراق، وذلك بعد يوم من اتهام مسؤولين أمريكيين لها بأنها لا تقوم بما ينبغي لمنع مرور من وصفوا بغير المرغوب فيهم الذين يشتبه في قيامهم بهجمات ضد قوات التحالف. مزيد من التفاصيل مع ميسون أبو الحب.
التقرير الذي بثته وكالة رويترز للأنباء من طهران أشار في هذا الصدد إلى ما أعلنه مسؤولون أمريكيون السبت عن غلق جميع المعابر الحدودية الرسمية البالغ عددها 19 بين العراق وإيران باستثناء 3 منها. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية نفى تراخي الضوابط على الحدود الإيرانية، لافتا إلى أن المسؤولية عن أي إخفاقات أمنية تقع على عاتق القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. حميد رضا أصفي صرح قائلا: نحن نسيطر على حدودنا ونمنع أي عبور بشكل غير قانوني للحدود على حد تعبيره، وأضاف أن أمريكا وغيرها من المحتلين لهم السيطرة على الجانب الآخر من الحدود ومسؤوليتهم منهم إغلاق الحدود، ويتعين عليهم أن يفعلوا ذلك حسب ما نقل عنه. يشار إلى أن إيران أغلقت حدودها التي تمتد حوالي 1500 كيلومتر مع العراق إثر الهجمات التي وقعت في وقت سابق من الشهر الحالي أثناء مراسم الاحتفال بذكرى عاشوراء في كربلاء والكاظمية، وعبر عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى العراق للمشاركة في ذلك الاحتفال. هذا وأضاف الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن حكومته ستناقش القضايا الخاصة بالحدود مع وفد مجلس الحكم الذي وصل إلى طهران أمس الأول.
إذاعة العراق الحر في براغ، عالم متحول كل ثلاثاء، يأخذكم كامران قرداغي في آفاق التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم عبر برنامج عالم متحول.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. من بغداد نقلت وكالة رويترز للأنباء عمن وصفته بمصدر بارز في الائتلاف قوله الأحد إن خطط الولايات المتحدة الخاصة بنقل السلطة إلى العراقيين بحلول 30 من حزيران تتعرض لضغوط بعدما أثار مجلس الحكم الانتقالي شكوكا في شأن الدور الذي ينبغي أن تلعبه الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يعود مسؤولون من المنظمة الدولية إلى العراق في غضون أسابيع للمساعدة في التخطيط للانتخابات المقرر أن تجرى في العام القادم وتشكيل الحكومة التي ستستعيد السيادة ابتداء من الأول من تموز. التقرير أشار إلى تحفظات أعرب عنها عدد من الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة في العملية السياسية. وقال المصدر يتعين أن تجرى مناقشات حاسمة خلال الشهور الثلاثة ونصف القادمة، ونحن في حاجة إلى الحصول على طلب من مجلس الحكم يدعو فيه الأمم المتحدة إلى العودة في أقرب وقت ممكن. يشار إلى أن البيت الأبيض أوفد السبت مبعوثا رفيع المستوى هو روبرت بلاكويل نائب مستشارة الأمن القومي إلى العراق ليحث مجلس الحكم على إشراك الأمم المتحدة في الإعداد للانتخابات ونقل السلطة. في غضون ذلك تتواصل ردود الأفعال من مختلف الفئات العراقية على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. ومن بغداد يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن الحركة الديمقراطية الآشورية أقامت احتفالا خاصا لهذه المناسبة. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وفانا به مراسلنا عماد جاسم، ويتضمن مقابلة أجراها مع الناطق الرسمي باسم هذه الحركة.
احتفلت الحركة الديمقراطية الآشورية بمناسبة التوقيع على قانون إدارة الدولة العراقية الجديد، والتأكيد على الاعتراف في هذا القانون في شرعية وأحقية الحركة الآشورية ضمن النظام السياسي العراقي الجديد. عن هذا الاحتفال تحدث لإذاعتنا إسحاق إسحاق مدير العلاقات والإعلام للحركة الديمقراطية الآشورية والناطق الرسمي باسم الحركة.
بالبداية أحيي الشعب العراقي بعربه وأكراده وتركمانيه وكلد آشوريه على نصرهم الجديد على قوى الطغيان، حيث وقعوا قانون المرحلة الانتقالية لإدارة الدولة العراقية. نحن عندنا مشكلة هذا العام، حيث تمر علينا سنة آشورية جديدة في 1 نيسان كما يعلم أبناء شعبنا العراقي. كنا نحتفل في شمال العراق في كردستان العراق من 1 نيسان إلى 12 نيسان من كل عام، ولكن هذه السنة حقيقة نحن في موقع لا يسمح لنا بإقامة الاحتفالات بسبب أن العراق مر بأربع مراحل إعلان الحداد: تفجيرات أربيل وتفجيرات النجف الأشرف ومئات العراقيين، ثم تفجيرات كربلاء المقدسة في 10 أشهر محرم، ثم تفجيرات الكاظمية. فهذا سوف يوقفنا من إقامة أي احتفالات، وشعبنا العراقي بعربه وأكراده سنته وشيعيه مسيحيه بكل أطيافه هم في حداد عام، رغم الفرحة الكبرى لانتصار الشعب العراقي على قوى الغدر، على الطغاة، على الفاشية في العراق. هي السنة الآشورية راح تكون سنة آشورية كما هي السنة الميلادية والسنة الهجرية، ولكننا لا نستطيع إقامة الحفلات لأننا في حداد مع كل شعب العراقي. نحن جزء لا يتجزأ مع الشعب العراقي. عندما أعلن القانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ذكر اسمنا لأول مرة في تاريخ العراق كشعب أصيل في العراق، وذكر أن العراق يتكون من عدد من القوميات فيسعدنا هذا الشيء أنه يذكر اسمنا، ولكننا لا نستطيع الاحتفال لأننا في حداد مع كل الشعب العراقي بعربه وأكراده وتركمانيه وكلده وآشوريه بدون استثناء. نحن كنا لنقل هدفنا في الحركة الديمقراطية الآشورية عند التأسيس في 12 نيسان 1979 هو عراق ديمقراطي حر، ثم الإقرار بالوجود القومي الآشوري. يعني الديمقراطية الحرة للعراق هي أفضل من إقرار الوجود القومي الآشوري. عند إحقاق الديمقراطية في العراق هذا معناه أنه الإقرار بالوجود القومي شيء أوتوماتيكيا، شيء مرتبط جدليا. ولله الحمد عند إقرار قانون السلطة الانتقالية لإدارة العراق كانت الديمقراطية متوفرة، لذلك أقر بالوجود القومي الكلدو آشوري وباللغة السريانية التي تدرس في المدارس الرسمية. نحن كنا نتمنى أن لا يحتل العراق، ولكن الطاغية صدام حسين هو سبب كل المشاكل، هو الذي أعلن الحرب على الجارة المسلمة إيران لمدة 3 سنوات، وهناك أكثر من 1,000,000 قتيل وشهيد، 8 سنوات قتيل وشهيد وجرحى من الطرفين، ثم غزا دولة جارة الكويت، ثم اعتدى على الأردن واعتدى على سوريا، لم يبقى حدا من الجوار لم يعتدي عليه. هو الذي سبب هذه الكارثة، هو الذي سبب أن يحتلنا الأمريكان، ويعلنون في قرار صريح من الأمم المتحدة أن العراق دولة محتلة. نحن نعمل على إنهاء الاحتلال، ولكن لا بالطرق الإرهابية، لا بتفجير الجوامع، لا بتفجير الكنائس، لا بتفجير الحسينيات، لا بقتل الشعب العراقي. ما مصلحة العراقي من تفجير أنابيب الماء أو أنابيب النفط؟ أنا لم أسمع شعب يريد أن يحرر بلاده يفجر ممتلكات الوطن. غاندي حرر الهند بالسلم. كنا نعمل في الجارة سوريا لتعريف الشعب في العالم والوطن العربي أن هناك مقابر جماعية للأكراد وللكلدواشوريين وللعرب من السنة والشيعة. هناك عشرات الآلاف من الأكراد والشيعة والكلدواشوريين مدفونين في المقابر الجماعية.
كان هذا اللقاء مع إسحاق إسحاق مدير الإعلام للحركة الديمقراطية الآشورية، متحدثا عن احتفال الحركة بمناسبة توقيع قانون إدارة الدولة العراقية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أخيرا ومن أربيل، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري بالرسالة الصوتية التالية عن التظاهرة التي قام بها اليوم طلبة جامعة صلاح الدين احتجاجا على الأحداث التي شهدتها أخيرا بعض المدن السورية.
للتعبير عن احتجاجهم على الأحداث الأخيرة التي حصلت في بعض المدن الكردية بسوريا، نظم اليوم مئات الطلبة في جامعة صلاح الدين بأربيل تظاهرة صارت باتجاه مبنى المجلس الوطني لكردستان العراق، رافعين الأعلام الكردية ولافتات ورددوا شعارات تندد بالأحداث الأخيرة التي وقعت في هذه المدن. وأمام مبنى برلمان كردستان استقبلهم الدكتور ناصر غفور رئيس الكتلة الصفراء وعدد من أعضاء البرلمان، وقدم المتظاهرون نسخة من مذكرة احتجاج التي رفعوها إلى رئيس البرلمان والأمم المتحدة والسلطة المؤقتة لقوات التحالف في العراق. ومع اقتراب المتظاهرين من مبنى البرلمان الكردستاني شارك أيضا معهم في التظاهر عدد من المواطنين ومراكز اجتماعية ومن ضمنهم مركز فاتوزين الاجتماعي. وحول هذه المشاركة تحدث إلى إذاعتنا المواطن بشار غضا وهو من أهالي كركوك وقال:
مشاركة بعد مظاهرة، يعني كمواطنة عادي كردي أحزب القومية للمعاناة اللي يعانونها صراحة للقضية الحادثة اللي حدث بالقامشلي ومدينة حسكة بسوريا، أدينا بالشدة واعتبرها جريمة بحق الشعب الكردي في تلك في البلد في كردستان الغربي، القسم الغربي من كردستان الأم، واعتبروا جريمة مهينة بحق شعبنا الكردي. وأطالب المنظمات الدولية والقانونية وأطالب الحكومة السورية باتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء تحقيق كامل من الحق العقوبة بالأشخاص الذين ارتكبوا جريمة وتعويض الجرحى والقتلى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من ارتكب تلك الجريمة أو شارك في ارتكابه، سواء كانت شخص عادي أو شخص في مؤسسة الدولة.
وبعد أن سلم المتظاهرون نسخة من المذكرة إلى برلمان كردستان، تحدث إلى إذاعتنا الطالب لاوين وهو من طلبة الكرد السوريين من الذين حصلوا على منحة الدراسة في الجامعات الكردستانية وقال:
استقبلنا الدكتور ناصح أمام البرلمان رئيس الكتلة الصفراء بأننا سندعو إلى الحكومة السورية برفع الظلم عن الكرد في كردستان سوريا وأوقاف هذه الدموية وهذه الوحشية وهذه المجزرة في القامشية التي تحصل الآن بسبب عجرفة بعض المسؤولين في كردستان سوريا. أي أن هناك بعض المسؤولين البعثيين الحقيدين على الكرد يريدون إثارة هذه المشاكل لقتل الكرد وتشويدهم.
هذا ويذكر أن حوالي 40 طالبا من المدن الكردية في سوريا يدرسون حاليا في جامعتي صلاح الدين ودهوك وقد حصلوا على هذه المنح من حكومة تقليم كردستان العراق إدارة أربيل. عبد الحميد زباري، إدارة العراق الحر، أربيل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجته هيلين مهران، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
أعزائي، سلمت القلب بيدك، أغنية لناظم الغزالي. سلمت القلب بيدك فيعوت عن وكرى، سلمت القلب بيدك فيعوت عن وكرى، دعني من مواعيدك، دعني من مواعيدك، كل يوم كل يوم مهلك، بكرة كل يوم مهلك.
كل يوم مهلك بكرة. ضحى القلب والعين وعد الحر يا صاحب دين لو ضحى القلب والعين جمع وسبت والاثنين ما تخلص مواعيدك جمع وسبت والاثنين ما تخلص مواعيدك ما تخلص مواعيدك.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، نعود من جديد لنرافق كفاح الحبيب لمدة 5 دقائق في جولة تخص الشأن العراقي في الصحافة العربية، وتتضمن عرضا لتعليق بعنوان عقليات جديدة لعراق جديد مع قراءة سريعة للصحف الكويتية.
طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في جولة أخرى على الصحف العربية لنطالع وإياكم أبرز ما نشرته عن الشأن العراقي. في صحيفة السفير اللبنانية يكتب نظام مارديني مقال رأي بعنوان حسرة على إرث صدام، يرى فيه إن سياسة النظام العراقي السابق جعلت نزعة الاستقلالية الكردية أمرا سياسيا بالغ الخطورة. ويقول الكاتب جاء رفض بريمر لمطالب رئيسية 3 للأكراد ليزيد من غموض أهداف الاحتلال الأمريكي بالنسبة لقيادات الانعزال الكردي حول ما ينبغي أن يكون عليه مستقبل الأكراد وحكمهم الذاتي، والمطالب التي رفضت هي مصير قوات البيشمركة والتي يريد الأكراد الاحتفاظ بها، وحدود إقليم الحكم الذاتي الذي يريد القادة الأكراد توسيعه ليشمل كركوك وأغذية أخرى، والحصة المخصصة لمنطقة الحكم الذاتي من عوائد النفط والتي يطالب بها الأكراد. ويرى الكاتب أن الأمريكيين لن يوافقوا على قيام إقليم كردي مستقل يحقق هذه المطالب لاعتبارات استراتيجية وسياسية إقليمية في المرحلة الراهنة، وكذلك لكسب ود التيار الإسلامي المعتدل في العراق كمرحلة مبدئية للتحالف الاستراتيجي العراقي الأمريكي التي يسعى إليها بريمر. وهو ما يؤكد قول البرزاني من أن الحكم الذاتي المعروض عليهم حاليا هو أقل من ذلك الذي اتفق عليه الأكراد مع نظام صدام حسين في العام 1974. وفي صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن يكتب لؤي عبد الإله مقال رأي يناقش فيه الكيفية التي اختطف بها مصطلحا الوطنية والعمالة تاريخ العراق الحديث، ويقول منذ لحظة تشكل الدولة العراقية تحدد الموقف من المعاهدة التي فرضتها بريطانيا على الحكم العراقي الملكي كمقياس وحيد لتقييم سياسي ذلك العصر، فمقابل تصديقها من البرلمان العراقي وعدت بريطانيا بعدم السماح للدولة التركية بأخذ الموصل. ويتابع الكاتب قائلا إذا أمعنا اليوم بهذه الاتفاقية التي وقفت النخبة السياسية المعارضة ضدها والتي بفضل موقفها نعتت بالوطنية، سنكتشف أنها تضمن مصالح الطرفين، فمن غير الممكن تصوره أن يأتي البريطانيون ويقيموا دولة على خرائب ظلت تتراكم لسبعة قرون ونصف مقابل لا شيء. قراءة في الصحف الأردنية يقدمها مراسلنا في عمان حازم بيضين.
ركز كتاب الصحف الأردنية على تأثيرات انهيار نظام صدام حسين على وضع الأكراد في سوريا، وقال عريب الرنتاوي في الدستور إن زلزال العراق الذي استنفذ تدريجات ريختر جميعها هز المنطقة، وها هي تداعياته تظهر في غير مكان. وحول نفس الموضوع كتب جورج حداد قائلا إن الأكراد العراقيين هم من صميم تكوين ونسيج الأمة الاجتماعي، فقد كانوا وما زالوا من رموز هذا الشعب وقياداته السياسية والاجتماعية والفكرية سواء في العراق أو الشام أو الأردن. ويكفي أن نتذكر أن عددا منهم كانوا رؤساء وزارات ليس في العراق وحده وإنما في الشام كعلي بوضو وفي الأردن سعد جمعة. طارق مصاروة في الرأي يقول إن دمشق برعت باللعب في قضية الأقليات وعلاقاتها بالعراق وتركيا، وقد تخلصت بسرعة من اللعبة التركية وتصورت أنها كسبت في اللعبة العراقية، لكن ظهور حركة كردية في سوريا بهذا التسارع لم يكن متوقعا، فقد احتضنت دمشق جلال الطالباني أبرز قيادات الأكراد العراقيين وله فيها بيته ومكاتبه. صحيفة العرب اليوم تنشر لقاء مع عضو مجلس الحكم العراقي محسن عبد الحميد، قال فيه إن الدستور العراقي المؤقت يمثل الحد الأدنى المشترك بين جميع أعضاء المجلس، وأن كل عراقي سيجد نفسه فيه بشكل ما، وهو أول خطوة نحو الاستقرار وتسلم السلطة. وقال عبد الحميد إن أهل العراق هم الذين جاءوا بالاحتلال لبلادهم، وأن الحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه لم يؤيد ذلك، ولكنه لم يرد الابتعاد عن مجلس الحكم، خاصة وهو قوة تستطيع أن تسلك سبيلا سلميا ولا ترضى بترك الميدان للغير، خاصة وأن الحزب يمثل سنة العراق حسب تعبيره. وأكد عبد الحميد أن الأمريكيين سيخرجون من العراق، ونفى أن تكون مصروفات الجيش الأمريكي من أموال العراقيين، كما نفى السيطرة الأمريكية على نفط العراق، مثلما نفى بناء قواعد عسكرية أمريكية دائمة. وأشار إلى أن الشعب العراقي استفاد من الاحتلال تخلصه من صدام، واتهم قادمين من خارج الحدود بالتفجيرات التي تحصل في العراق، وشدد على أن الأكراد العراقيين يرفضون الانفصال وإن كانوا يطالبون بنظام فيدرالي، وشدد على أن العراق لن يعترف بإسرائيل، وأنه لا يتعرض لضغوط بهذا الشأن من الحاكم المدني بول بريمر، وقال إن الأمريكيين يريدون نشر النظام الديمقراطي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية، شكرا لإصغائكم وإلى لقاء آخر.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق
دعا الدكتور اياد علاوي الرئيس،
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية والدستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا الرئيس،
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكيين،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنتابع حوارات عن ظاهرة تعدد الأزواج من وجهة نظر الرجال، وموضوعا آخر عن معاناة المرأة العراقية. هذه المشاكل ستتناولها أسماء السراج في برنامج قضاياها.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
أنا وحالي واقفة على رجلي بيدنا
خير السالمين في العراق وحشينا وخير السالمين في العراق.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. موعدكم اليوم مع قضايا المرأة العراقية، تستمعون إليها من جوانب متعددة، فكونوا معي. في حلقة هذا الأسبوع من قضاياها تتابعون ظاهرة تعدد الزوجات من وجهة نظر الرجال، البنية الثقافية العراقية ومكانة المرأة داخل هذه البنية، موضوع يناقشه أستاذ الأنثروبولوجيا الدكتور قيس النوري، أصوات من الشارع العراقي وامرأة تطرح معاناة النساء في هذه المرحلة. أرجو لكم برفقتي أطيب الأوقات. حقوق المرأة في المواثيق الدولية. نصت المادة الثانية والثالثة من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة والتي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 1952 على أن للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام وبشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز، وأن للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ودون أي تمييز. حلقة هذا الأسبوع مستمعي الكرام تدور حول ظاهرة تعدد الزوجات، وهي ظاهرة قديمة ارتبطت بنمط الإنتاج في المجتمعات التقليدية وبشكل خاص الزراعية منها، وقد لعبت عوامل عديدة على تبرير تعدد الزوجات داخل هذه المجتمعات، منها الحصول على عدد أكبر من الأولاد والذي يخلق مركزا اجتماعيا لرب الأسرة في الوقت الذي يسهم فيه في تجميع ثروة أكبر، فضلا عما يحتاجه العمل الزراعي من أيدي عاملة تشكل النساء الغالبية فيها، وزيادة عدد النساء تمكن الرجل من زيادة منتجاته. ومن المفروض أن تخف هذه الظاهرة أعزائي المستمعين مع تقدم المجتمعات، إلا أنها وفي مجتمعنا العراقي تجد قبولا وانتشارا. لنتوقف أولا على الأسباب التي تجعل الرجل يميل إلى الزواج بامرأة ثانية. الدكتور محمد سالم أستاذ الجغرافيا السياسية يرى في الأسباب.
إذا رجعنا إلى المسألة من جذورها كلها، أصل الإنسان الشرقي أو المسلم هنالك حجج يعني يرجع إليها، إذا كانت المرأة مريضة أو إذا كانت مثلا لا تنجب أطفال قد تكون هناك مبررات. أنا أعتقد هذا هاي المسألة تخوف كل ما زادت الحضارة، لأنه ما ندرس في العلوم الاجتماعية أو الجغرافية حتى النسل يقل كلما تقدم المستوى المعاش والأمير الإنسان. لكن الرجل الشرقي مهما وصل إلى درجة علمية يبحث عن المرأة التي تقدم حقيقة خدمات، يعني إذا كان هنالك نوع من الرفض تقريبا أو اختلاف الفكر نادرا ما نلقي تمازج حقيقة. تلقي حتى أساتذة الجامعات بعد ما يمضي عمره ممكن يتزوج طالبة برغبة تجديد، برغبة حقيقة بعد عن شيء ما مفقود.
في حين يرى الناشط الاجتماعي هشام حسن،
إذا ما لقى يعني فد جو أسري مهيئ لراحته من يجي من الشغل بالبيت، فدائما ينفر من هاي الحالة يروح يدور على مكان يرتاح لي. بس يعني مو بالضرورة أن تكون السبب الرئيسي، ممكن أن تكون عيب بالرجل، هو يعني الرجل يدور دائما هاي المسائل.
زين، وانت مع تعدد الزوجات؟
لا بالعكس، أنا ضد هذا، لأن هذا راح يخلق لنا فد مجتمع ما ممكن الرجل يكون عادل بين زوجتين. حتى لو كان عادل بالنسبة للأطفال راح يكون راح يصير يعني في التشتت بالأطفال، ما يقدر يسيطر عليهم لأن ما يسيطر. هسه إحنا بالوقت هذا اللي يسيطر له على طفلين يعني يدوب يقدر يعني يوصلهم إلى مرحلة زينة بالمجتمع. فإذا تعددوا الأطفال وصلوا إلى 6 أو 7 الحالة المعيشية، إضافة إلى يعني الظروف اللي جاي يعيشها البلد يعني من حروب، وما ممكن أن يقدر يسيطر على ذول الأطفال ويقدر يعني يربيهم تربية صحيحة.
الحروب العديدة التي عاشها المجتمع العراقي وموت الكثير من الذكور قد أوجدت تخريجا لتوسيع نظام الزواج في المدن العراقية ليشمل تعدد الزوجات. الإعلامي رزاق علي يوضح أثر الحروب في تنامي هذه الظاهرة.
أستطيع أن أقول أن النظام السابق قد عبر سياسة الحروب وعبر سياسة الهجرة والتهجير التي اتبعت قد أخل بالمعادلة السكانية للمجتمع العراقي، وهذا رتب مشاكل إضافية جديدة. من هذه الزاوية أستطيع أن أقول أن نعم هناك داخل البنية الاجتماعية الثقافية في المجتمع العراقي تجيبات خطيرة لموروث سابق والمجتمعات الإنسانية تخلصت من تعدد الزوجات، المشاكل الأسرية، مشاكل المرأة. هذه المشاكل تحتاج إلى أدوات جديدة للتعامل معها. أدوات الجديدة يجب أن تشاع ثقافة المساواة، يجب أن تشاع ثقافة إنسانية تقوم بها الدولة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات العراقية والطبقة المثقفة ووسائل الإعلام. هذه التوعية لا ترتكز على لغة قديمة، لغة تحشيدية وتعبوية، وإنما لغة إنسانية جديدة قائمة على أسس حقيقية وعلمية. نعم في المجتمع العراقي أسس لعدم المساواة، نعم في المجتمع العراقي وفي موروث الثقافي والديني والاجتماعي الكثير من المشاكل التي تتعلق بالمرأة، وعلينا كاجتماعيين اليوم أن نبحث هذه الظاهرة بحث يؤدي إلى إيجاد نوع من الحلول.
وإزاء التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع العراقي وارتفاع نسبة العزوبية بين النساء وعزوف الشباب عن الزواج، هل يؤدي نظام تعدد الزوجات وظيفة مهمة؟ الباحث الإعلامي محمد بديوي يرى في ذلك
كل فكرة موجودة بالمجتمع هناك فوائد وهناك مضار، بمعنى أنه عندما تفتح الباب لحالة معينة ليستفيد منها من يستفيد ومن تسمح ظروفه أن يستفيد وليسد الباب من يعتقد أنها تضره. تعدد الزواج الزوجات باب مفتوح قد يكون رحمة في كثير من الأحيان عندما لا تجد امرأة من ممكن يعيلها أو يوفر لها الحنان أو يوفر لها أي متطلب من متطلبات الحياة فتقبل أن تكون زوجة ثانية، وهذا بالنسبة لها فتح الفتوح. ولكن في أحيان أخرى قد يكون هذا تجاوز على كرامة الزوجة الأولى ويقود مضرة بالزوجتين باعتبار أن الرجل لا يستطيع أن يعيل زوجتين أو لا يستطيع أن يعدل بينهما أو لا يستطيع إلى آخره من الاستطاعات الحياتية اللي يحتاج.
لتعدد الزوجات وكما يرى المختصون في علم الاجتماع آثاره السلبية على المرأة، فهو يكرس حالة القهر التي تعاني منها النساء عموما، كما أنه يعزز هيمنة الذكاء فضلا عن إخلاله بمبدأ الحقوق والواجبات. وفي الحلقة القادمة أعزائي المستمعين سنستمع إلى آراء النساء حول ظاهرة تعدد الزوجات.
قضاياها.
مستمعي الكرام، البنية الثقافية العراقية والتي تشمل مجموعة العادات والتقاليد والمعتقدات ووضع المرأة داخل هذه البنية موضوع يناقشه الآن أستاذ الأنثروبولوجيا الدكتور قيس النوري.
البنية الثقافية العراقية ما في شك يعني هي تبدأ في الأسرة، الأسرة العراقية ماشية على خطوط عريضة، والخطوط العريضة هذه تكاد تتكرر في الأسر العراقية عموما. ويخيل يعني من جملة الملامح الأساسية لهال المخطط هو هذا أو المشروع، المشروع التربوي الأسري. يعني أن الفتاة العراقية تنشأ بشكل فيه درجة ملموسة يعني كبيرة من المحافظة، الأسرة تحاول أن تحافظ على التقاليد من خلال حرصها الواضح جدا في تربية البنت بشكل خاص. ويعني من دلالات قوة تأثير العائلة العراقية في الفتاة هو خجل الفتاة العراقية، يعني هي حقيقة الخجل يظهر في تصرفاتها بشكل يلفت نظر الإنسان، خصوصا إذا كان غريبا وبدأ يقارن بينها وبين فتيات المجتمعات العربية الأخرى. إضافة إلى هذا ما في شك يعني الجانب الروحي في الأسرة العراقية أيضا نحن نحس فيه بقوة أكثر يمكن الجانب الديني، وهو جانب له انعكاسات ليست فقط يعني في الطقوس وفي الشعائر، انعكاسات أخلاقية معينة. الفتاة يمكن كأم في العراق هي ربما أقرب إلى التعريف المثالي للأمومة من الأم في المجتمعات الأخرى، يعني من حيث الحرص والعاطفة اللي تبديها.
مكانة المرأة داخل هذه البنية يعني كيف ترى مكانة المرأة؟ هل تتمنى؟
ما في شك يعني المكانة لا يمكن أن ترقى للطموح، هناك مد وجزر وهنالك جذب، شد وجذب ودفع. لا أعتقد أن الوضع اللي الفتاة العراقية الآن يحيط بها يعني وهي فيه يرقى إلى مستوى طموحات يعني طموحات العراقيين ككل. ونفس الكلام ربما يقال عن الفتاة في المجتمعات الأخرى، لكن ما في شك يعني المنجزات اللي تمت من خلال التعليم العالي على الأقل والنضج السياسي للشعب العراقي، إضافة إلى الانفتاح على العالم، هذه كلها أسهمت في تعميق الشعور يعني بما ينبغي أن المجتمع يقدم للفتاة العراقية لكي تكون لها مكانتها اللائقة بها. يعني هذه يعني مجرد انطباعات.
دكتور، أيضا أود أن أسأل يعني الاتجاهات السائدة نحو عمل المرأة داخل البنية الثقافية العراقية، يعني ما هو نوع هذه الاتجاهات، وهل هي دافعة للمرأة في اتجاه العمل أم على العكس؟
والله إحنا يعني ما ننسى موضوع التخصصات، يعني المرأة العراقية لما تأخذ شهادة بالطب يعني من حقها أن تكون طبيبة وتفتح عيادة، هذا حق مشروع ومكتسب ولا جدال فيه. ونفس الوقت الصيدلانية، شهادة الصيدلة أيضا تأهل لفتح الصيدلة. ما في شك الفتاة العراقية حصل تراكم كبير يعني في حياتها الخاصة والعامة خلال السنوات الطويلة اللي العراق اجتاز كبلد متحضر، بلد مؤسسات وقانون وإلى آخره، إضافة طبعا للتاريخ الحضاري الطويل للعراق. الفتاة العراقية هي بحاجة لأن تكافح وتبقى بدرجة عالية من الإرادة والتصميم حتى توصل لما تطمح إليه ويطمح إلى المجتمع ككل. يعني إحنا نتضرر، ما نقدر نتحدث عن حقوق المرأة وهي مكملة لحقوق الرجل ومتأثرة ومؤثرة فيها، فكل مكسب تحقق المرأة هو مكسب للرجل أيضا، يعني هي معادلة بالطرفين مرأة ورجل. هذه حقيقة مرات يضايق الواحد لما تطرح الأشياء على أنها جدلية أحد الطرفين فيها رابح وثاني خاسر. أبدا، يعني هي هموم الرجل أحيانا تكون أكبر من هموم المرأة لأنه هو المسؤول عن إعالة الأسرة، يعني وعيب عليه ينسى واجبه هذا. المرأة ما حد يعتب عليها إذا ما توظفت، يعني الرجل هو المسؤول الأول في العالم كله تقريبا، الرجل هو المفتل يعني بتربية وإعالة الأسرة. بس المرأة لها طموحات يجب أن تلقى تأييدا ودعما من قبل الجميع، رجال ونساء، مسؤولين وغير مسؤولين، مجتمع واحد ولا يمكن أن يجزأ. يعني
قضاياها،
هذه وقفة أعزائي المستمعين على صوت امرأة من الشارع العراقي، وهي تعكس أوضاع فئة واسعة من النساء في ظل التغيرات التي يشهدها المجتمع العراقي. لنستمع معا إلى صوت المرأة.
يعني هسه وضع المرأة بعد أكثر دا يزيد معاناتها، وخصوصا اللي هسه الوضع الجديد هم غير أمور، هم صارت على ناس وناس. يعني قبل صدام عنده شو اسمه ناس متحيز لهم، هسه هذول اللي اجوا هم صاروا عندهم ناس متحيزين لهم، واحنا بالذات يعني اللي زواجنا عسكريين يعني معاناتنا جدا صعبه. يعني هم هسه يقيسون، يعني هسه اذا واحد من مجلس الحكم او اي واحد يريد يعني يعيش عيشه طبيعيه بسيطه، ما نقول عيشه يعني ايش قد يكفي باليوم، يعني هم ما يحسبون هذا الشيء. يعني انا ابني اذا ودي حتى اذا ودي شعبيه ما تعالج ذاك العلاج، خصوصا اكو اطفال يعني مثل ما عندهم مناعه ضعيفين، وبذات احنا فأنا حتى بزمن صدام هم كنا مرتاحين، وهسه يعني بعد أزيد. يعني طبيب نودي أبسط أقل شيء إذا مريد يعني نبالغ نقول 10,000.
أنت تحكين عن معاناة عامة المفروض يتحملها الرجل والمرأة اللي هي المستوى المعيشي والاقتصادي، ليش المرأة لازم تتحمل هاي المعاناة أكثر؟
المرأة مجبورة، الرجل إذا ضاج من البيت أبسط شيء يطلع من بيته، فد المرأة لوش قد ما تضوج مجبورة تبقى ببيتها حتى إذا زوجها ما عاجبها، ما عدا أمراض أطفالها. يعني ما عدا هسه إحنا ذا نجي السوق ايش قد نتعب ونشوف يعني شو كده، يعني احنا نكون نفسنا. اذا انا عمري يعني 33 وصار عندي سوافان وصار عندي روماتيزم وبظهر وما عاد امراض النساء، يعني شلون راح اعالجها؟ زين انا اذا ما عندي عافيه شلون راح ادار اطفالي؟ هم ما يفكرون بهاي الامور، ما يحسبوها. زين هسه اذا واحد يريد يعيش يوميه 2000 يراد له اقل شيء 60,000 بالشهر، اذا هو قاعد يعني والراتب كل 3 اشهر، يعني هذا كل 3 اشهر شلون راح يقدر يضم 3 اشهر؟ معقوله؟ هواي امور تجينا، احنا ناس يعني اهل يعني كرام وشو تجينا خطار، وهواي امور تصير عندنا الواجب وشو اشياء ما يحسبوها. يعني هو شو كنت يقدرون ظروف العراقي؟
زين انت ما فكرتي تشتغلين؟ انت قوة عمل معطلة هسه.
انا هسه شبه مع وقع عندي هاي الامراض، شو اشتغل؟ وبعدين يعني شلون وانا ودي جهالي من اشتغل؟ عندي 4 اطفال وانا وديهم؟ يعني هاي اشياء ما يحسبوها؟ شو وقت يعني انتبهون للمرأة؟ المرأة معانية هسه، اكو مرأة يعني ماخذة دور المرأة والرجال، هسه الرجل شبه
حواجز، يعني معنوياته هبطت إلى درجة الرجل. الحروب دقيتها صار كم حرب دخل بها، يعني هم ديجازون عراقيين.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني.